أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. احنا في البحرين قبل ان نبدا الدرس نصلي على النبي وآله، نقول هكذا: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الايرانيين يشيلون وسلم، انت اما تصيرون بحار ملو ايرانيين ما في وسلم، خب اما تصيرون ايرانيين لو بحارنا يعني. خب وعليكم السلام، وين وصلنا؟ خب مثل 1792، اذا انطلعت الشجرة او انكسرت او انهدم البناء فالظاهر عدم جواز اجبارها على اخذ القيمة. الشجرة من ضمن الامور التي ترث منها الزوجة كما تقدم. الارض لا ترث منها، لكن الشجرة ترث منها، لكن للوارث ان لا يعطيها من عين الشجرة وبل يعطيها القيمة. الوارث مخير بين ان يعطيها بقية الورثة، يعني غير الزوجة يخيرون بين ان يعطوا الزوجة من نفس الشجرة من نفس الاشجار او يعطوها قيمة الاشجار. ماشي؟ افترض انه قسم الاشجار يكون لها شجرتين، هم يخيرون بين ان يعطوها نفس الشجرتين او يعطوها ماذا؟ قيمة الشجرتين. لكن اذا انقلعت الشجرة الان، الشجرة لما كانت ثابتة في الارض كان حكمها هو السابق، اما اذا انقلعت الشجرة او انكسرت او انهدم البناء فالظاهر في هذه الحالة عدم جواز اجبارها على اخذ القيمة، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين من نفس الشجرة المكسورة المخلوعة. واضح؟ من نفس الجدار المنهدم، الجدار حينما كان مبنيا للوارث ان لا يعطيها نفس الجدار بل يعطيها ماذا؟ قيمة تساوي قيمة الجدار مثلا. واضح؟ اما لما انهدم الجدار صار من المنقول، الجدار وهو مبني من غير المنقول، لكن لما انهدم صار من المنقول. الشجرة حينما كانت مزروعة لم تكن من المنقول، كانت من الثابت من غير المنقول، بعد ان انقلعت صارت من المنقول. عرفتم الفارق بين الموردين؟ الشجرة تارة تكون في الارض مغروسة فيقال هذه من غير المنقول، وتارة تنكسر تنقلع يقال هي من المنقول. يقول: فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، كبقية المنقولات الأخرى ترث منها الزوجة من نفس العين. نعم إذا كان البناء معرضا للهدم، هذا البناء على وشك أن ينهدم لكن للحين ما انهدم، إلى الحين ما انهدم. خب نعم إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر، كما لو كان ضعيفا ونعرف أن الريح عاصفة ستهب هذه الليلة وجزما هذه الشجرة تنقلع مثلا، خب هنا يجوز للورثة بسرعة أن يعطوا للمرأة أموالها ما تقابل قيمة الشجرة، ما دام أن الشجرة لم تنقلع فليس للمرأة حق في نفس الشجرة، لهم أن يعطوها أموال في مقابل الشجرة. يعطوها قيمة الشجرة بس لا يعطوها نفس الشجرة، لكن لو تأخروا فانقلعت الشجرة يتغير الباحث. يقول جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر. وضحت مثلا؟ أما إذا انهدم أو انكسر صار بعد من المنقول يتحلق حقها بنفس الشجرة بنفس الجدار بنفس الخشب الموضوع، ما دام لم ينهدم ولم ينكسر. فإذا نفرق بين الشجرة المزروعة والشجرة المخلوعة. الشجرة المخلوعة من المنقول، أما الشجرة المزروعة فليست من المنقول. الفرق في الحكم ما هو؟ أن الشجرة المغروسة المرأة ترثها لكن لا ليس لها حق أن تأخذ نفس الشجرة، حقها للوارث أن يعطيها نفس الشجرة وله أن يعطيها قيمة الشجرة. أما إذا كانت الشجرة منقولة مكسورة هنا لها أن تطالب بنفس الشجرة وليس للوارث أن يجبرها على أخذ القيمة. عرفتون؟ صار الفارق واضح؟ لها أن تقول لا أقبل إلا بهذه الشجرة المخلوعة. خب جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر فاصلة. وكذا الحكم في الفتيل المعد للقاطع. فتيل تعرفون الفتيل يعني شنو؟ هذه الفتائل التي تخرج بجنب النخلة تكون صغيرة المستخدمين في الزراعة يعرفون الفتيل. الفتيل مثل النخلة نخلة صغيرة تخرج قرب النخلة الأم يقال فتيل. كلكم ما شاء الله المزارع على أي حال المفروض كلكم تعرفونها بعد ما نوضح هذه الواضحات. وكذا الحكم في الفتيل المعد للقطع ما دام لم يقطع فهو من غير المنقوع. أما إذا قطع قطعناه وأردنا أن نغرسه في مكان آخر هنا يجوز لها أن تأخذه نفسين وليس للوارث هنا أن يجبرها لأنه قطع بعد. متى يجوز للوارث أن يجبرها على أخذ القيمة؟ ما دام الفتيل لم يقطع. أما إذا قطع وقت لها أن تطالب بنفس الفتيل. ما فرق الفتيل معد للقطع؟ هذا الفتيل عادة يقطع. لما نقول ما دام لم يقطع، ما دام هذا الفتيل لم يقطع فهو من غير المنقول، فللوارث أن يجبر الزوج على أخذ القيمة. وهل يلحق بذلك الدولاب والنحال والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم؟ وجهان أقواهما ذلك. أول شيء مثل حي العبائر الدولاب. الدولاب هذا بكرة كبيرة تعلق عليها مجموعة من الدلاء توضع على حافة الساقية لتخرج الماء من الساقية. خب يستخرج بها الماء نوع مربوط عليها مجموعة من الدلاء تستعمل في بعض المناطق الزراعية لاستخراج الماء من بعض السواقي ورشه في أماكن معينة. والمحالة، المحالة هي البكرة العظيمة أيضا تستعمل في استخراج بعض المياه وما شابه ذلك. والعريش أنا هيكون في هاي الشغلات مو شايفينها، لا تسألوني بعد شيء شكلها وكم حجمها وكم عروضها تسألوني. خب والنحالة والعريش، العريش هذا العريش هم كلكم شايفين الذي تزرع عليه العنب الكرم يمشي عليه الكرم. خب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم، طب هذا يرخل أم لا؟ وهل يلحق بذلك الدولاب والنحالة والعريش؟ العريش هي الأغصان مثل الأغصان الموضوعة هنا التي يمشي عليها العنب، شجرة العنب تمشي عليها. خب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك، يعني أنه ملحق بالفتيل ونحوه. فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها. يقول له أجبرك على أخذ القيمة، لا أريد أن أعطيك العريش أو الدولاب أو المحالة. وضحت مسألة؟ هذه تكون كالأشجار، حكمها حكم الأشجار، حكمها حكم الفتيل. خب وكذا بيوت القصب، بيوت القصب تعرفون بيوت القصب؟ هاي البيوت التي تبنى من القصب أو من السعف مثلا في المناطق، ما الكلام هو الكلام. يبنى هذا البيت، البيوت كان فيه في الصيف، في الصيف كان آباؤنا في الصيف ينتقلون من البيوت المبنية من الطين إلى بيوت مبنية من العريش. ما لاحظتم على هالأزمان؟ أنا أيضا لم ألحظ عليها، لكن الآباء نقلوا لي أكثر من واحد ينتقلون لهم بيت في الصيف وبيت في الشتاء في نفس المنطقة، بس يروحون داخل المزرعة في الصيف حتى أبرد ليهم. خب هذا أيضا الكلام هو الكلام. هذه بيوت الخصب، إحنا نسميها عريش الآن، تسموها أنتم عريش بعد. الكلام هو الكلام. خب مثلا 1793 القنوات والعيون والآبار، القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها. خب هذه قناة يملكها الميت، المرأة ترث من آلاتها. الآلات يعني شنو؟ الوسائل التي تستعمل فيها، أحجار ما شابه ذلك. وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، ليس لها أن تطالب بنفس الأعيان التي تستعمل في القناة وما شابه ذلك. وللوارث إجبارها على أخذ القيمة. صاف، لهذا بالنسبة إلى القناة المحفورة أو ما شابه ذلك. خب نفس الماء الذي في القناة يمشي في ماية القناة، مو القناة هذا مجرى الماء يقال له القناة، ما أدري واضح لكم لو لا. خب هذا الماء الموجود أيضا للميت كان، خب للمرأة أن تطالب بعين الماء الموجود، تعرف من الماء والماء من المنقول، فلها أن تطالب بنفس الماء الموجود. طبعا الكلام عن الماء الموجود حين وفاة الميت، أما الماء المتجدد لا الكلام يختلف فيه، لكن مو مثلها. وضحت مسألة الكلام عن الماء الموجود حين وفاة الميت، يقول وأما الماء الموجود فيها حين وفاة الميت فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته، لها أن تقول أطالب بثمن الماء، وطالب بثمن الماء الموجود في القناة، لها أن تطالب وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. نقطة، ولو حصل سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع، مثلا بالنسبة إلى البئر فمات، خب هذه حفرة أرض، خب الأرض المرأة لا ترث من الأرض، هل ترث من الأرض؟ لا ترث، لكن هذه الحفرة بما هي حفرة؟ لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ نفسين المسألة؟ حتى الأرض المحفورة قيمتها أعلى من الأرض غير المحفورة، ليش؟ لوجود الحفرة هذه. خب يقول ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات، ورثت منها الزوجة، ورثت مو الأرض، ورثت الحفرة لما هي حفرة، مو ترث يعني تأخذ جزئين، تأخذ قيمة هذا الحفر، هذا الحفر له قيمة، ترث قيمة الحفر، ترث من قيمة الحفر. فتكون المسألة أما نفس البئر، هذا حفر بئرا في منزله، هذا بعبارة أخرى الحفر كالبناء هنا، وكأن هذا بناء مبني، المرأة لا ترث من البناء، قلنا أنها ترث من البناء. هل عندك بناء أنت بنيت في بيتك، ترث المرأة منه أو لا ترث الزوجة؟ قلنا أنها ترث، قلنا أن الزوجة ترث من البناء، لا تغفلون. في مسألة 1788 قلنا أن المرأة ترث من البناء، الحفرة كالبناء، ترث المرأة منها لكن مو ترث الأرض، ها ترث قيمة هنا قلنا ترث قيمة البناء، هنا نقول ترث قيمة الحفر نفسه. وضحت الآن المسألة؟ فلجي تقول لي البئر في أرض وإذا ترث من الأرض، نقول لا، هي لا ترث نفس الأرض، ترث قيمة الحفر، وإن كان له قيمة ترث قيمته. خب يقول ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النابع فمات، ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة. لا لا ترث منه بعد، انتهى، لا مو تركة الزوج، لا المال المتجدد مو من تركة الزوج يا شيخ. مسألة 1794، لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة للبناء، توجد شجرة فالوارث قال لا ما بعطيش قيمة، ليه تدفع فلوس؟ خذي نفس الشجرة، خذي نفس الشجرة، ملتفين؟ خب لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها، دفع لها نفس الشجرة، قال هناك 8 شجرات خذي هذه الشجرة، لكن الثمن خذي هذه الشجرة من بين 8 شجرات، خذي هذه الشجرة وتوافقا، فدفع لها العين نفسها، كانت شريكة فيها كسائر الورثة. طبعا تارة يقول تارة يعين لها عين معينة، وتارة يقول لا هذه شجرة لك ثمن هذه الشجرة، موجود شجرة واحدة أو موجود بيت واحد، يقول سنعطيك ثمن البيت من نفس البيت، لن نعطيك القيمة، ليس أليس للوارث حق أن يعطيها نفس العين أو القيمة؟ يخير الوارث، هو اختار أن يعطيها نفس العين. هنا تقول يقول كانت شريكة في هذه العين كسائر الورثة بنسبة الثمن مثلا أو الربع بحسب نصيبها من الثمن أو الربع، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ليس لها أن تطالب بالقيمة، لأن الوارث مخير بين أن يعطيها نفس العين أو أن يعطيها القيمة، أما هي فليس لها أي فليس لها إلا أن تقبل بما يعطيها الوارث من العين أو القيمة. خب لو حدث بعد ذلك الوارث اول شيء قال له سنعطيك ثمن البناء لن نعطيك القيمه. خب ولو عدل الوارث عن بذل العين، اول شيء بذل لها العين قال لها خذي العين ثم نكت غير رايه. ولو عدل الوارث عن بذل العين الى القيمه غير رايه قال ساعطيك القيمه ففي وجوب قبولها اشكال وان كان الاظهر العدم عدم وجوب قبولها. النتيجه النهائيه أن الوارث محير في البداية، فإذا اختار أن يعطيها العين ليس له أن يرجع ويقول سأعطيك القيمة. ماذا وضحت المسألة؟ إذا قال سأعطيك العين ليس له أن يرجع ويعطيها القيمة ما لم ترضى بذلك. وضحت المسألة أو ما اتضحت؟ في البداية قال سأعطيك من نفس الشجرة أو من نفس الجدار من نفس البناء، ثم غير رأيه قال سنعطيك من القيمة سنعطيك القيمة، هنا ليس لا يجب عليها القبول. نعم لو قبلت انتهت المسألة، لكن ليس واجبا عليها أن تقبل. يقول ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الأظهر العدم، يعني عدم وجوب القبول. خب المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع، حتى توفي الميت ولم توزع الشركة في نفس اليوم، خب تتغير الأسعار في كل يوم مو كذي؟ خب القيمة نلحظها يوم الوفاة، الوارث يعطيها قيمة يوم الوفاة أو قيمة يوم الدفع أو أي قيمة، أو قيمة يوم الدفع. يعني أراد أن يعطيها توفي الميت يوم السبت وهو يعطيها يوم الاثنين، نقول القيمة تلاحظ يوم الاثنين مو يوم السبت. خب المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع. مثلا 1796 قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته. خب نحن قدمنا كتاب الميراث على كتاب النكاح، وهذا سبب لنا بعض الإشكاليات. وصحيح من ضمنها هذه المسألة، هذه المسألة ذكرها السيد الخوئي في مسألة 1297 في المنهاج. هنا قال بأن المريض إذا تزوج في مرضه ولم يدخل بزوجته ومات في هذا المرض، مفهومين المسألة؟ خب نعم وش نوع المرض؟
يعني
أي مرض؟ ما نتكلم احنا عن واحد يأخونه وجع راسه، ما يعد مرض شيخنا. وجع راس مزمن بحيث انه يموت من؟ نعم الكلام هو الكلام. لا يوجد مرض خاص. نعم نعم. يقول قد تقدم في كتاب النكاح انه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته اذا كان قد دخل بها. اما اذا لم يدخل وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث لها، وخرجت من الباب الشرقي. خب وضحت المسألة؟ عقد نعم عقد، لكن لأنه توفي قبل الدخول وفاته قبل الدخول تكشف عن بطلان النكاح.
حتى لو مريضة؟
لا، لأنه مريض. قال قد تقدم أنه لو تزوج المريض، كلامنا عن المريض، أما غير المريض فالكلام مختلف تماما يا شيخ. بالنسبة إلى المريض لا تأخذ لا ميراث ولا مهر إلا إذا دخل بها، هذا حكم يختص بالمريض فقط. السليم غير المريض، هذا الشيخ محمود تزوج امرأة من شدة جمالها رآها وتوفي من شدة الجمال. خب هذه المرأة لها مهر ولها إرث لأنه ما كان مريض أساسا. خب المبحث الثاني في الولاء وأقسامه ثلاثة المبحث الثاني في الولاء خب وأقسامه ثلاثة. الأول ولاء العتق أو العتق. خب يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة. المعتق يعني شخص عنده عبد فأعتق هذا العبد، الكثير يقال لهذا الشخص معتق وللعبد معتق. جيد، معتق ومعتق، معتق ومعتق، لا تغفلون. طب المعتق يرث المعتق، مو العبد. المعتق هو الذي يرث المعتق. إذا توفي المعتق، إذا توفي العبد، سيده السابق يرثه، بعبارة أخرى مولاه السابق يرثه. مو إذا توفي السيد يرثه العبد، لا، العبد لا يرث من السيد شيء. خب، يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة. خلنا نشوف هذه الشروط. الشرط الأول أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر. شيخ حسين أفطر في نهار شهر رمضان وعنده عبد فأعتق عبده كفارة. تعرفون أن شهر رمضان إذا أفطر الإنسان يعتق أو يصوم أو يفعل مثلي. خب هذا اختار العتق، قال عندنا عبيد واجب فأعتق عبده. خب هذا العبد اعتق في واجب في كفارة أو في نذر، لله علي أن أعتق فلان. خب هذا النذر هنا. أيضا إذا أعتقه بناء على الكفارة أو النذر لا يرث منه شيئا. واضح؟ خب أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر، وإلا إذا كان عتقه في واجب كالكفارة والنذر لم يثبت للمعتق الميراث. وضحت المسألة؟ وضحت؟ إذا أعتقت عبدك في كفارة، يعني قلت لأن علي كفارة أنت حر، كفارة عن نويت أن تعتقه ككفارة عن صيام شهر رمضان، هنا لا يثبت لك ميراث منه. خب وكذا المكاتب. المكاتب هذا شنو بعد؟ كاتب صوم. مر عندنا في أول الإرض بينا المقصود بالمكاتب، وبينا أن المكاتب على أقسام، مشروط ومطلق. بينا أن المكاتب على أقسام، مشروط ومطلق. لكن بشكل سريع نعيد، المكاتب هو الشخص الذي يقول له مولاه إن أحضرت لي 1000 دينار فأنت حر، روح اشتغل دور تجمع لي 1000 دينار وأنت حر. هو المكاتب، هناك فصلنا أن المكاتب مشروط أو مطلق. هنا في مسألتنا لا يوجد فرق بين المكاتب المشروط والمطلق، لذلك لا نتعرض لها. خب بس في أول الميراث فصلنا هناك. وكذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث، إلا إذا شرط المولى عليه الميراث. المكاتب أيضا لو أن الشيخ حسين قال لعبده ائتني ب1000 دينار وأنت حر، راح ذاك جمع 1000 دينار وجاب للشيخ حسين فانعتق بسببه للمبلغ، هنا هذا صار حر وليس للشيخ حسين ولا ثلث من ميراثه، من ميراثه ليس له شيء لأنه اعتق بالمكاتبة. المعتق بالمكاتبة ليس لمولاه السابق ثلث من الميراث. خب هذا بالنسبة للمعتق بالمكاتبة. خب وكذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه. لو قال الشيخ حسين لعبده إذا أتيت لي ب1000 دينار أعتقك أنت حر بشرط أن أرثك أيضا، خب هنا يرثه. نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لن يصح الشرط. لو قال له أرثك حتى لو كان عندك أولاد، هنا الشرط لا يصح لأن شرط الله قبل شرطكم، بعد شرط الله قبل شرطكم. خب الشروط قلنا لا تغير أحكاما شرعية. خب نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط. خب إنما كلامنا هنا أن المعتق يرث المعتق، يعني المولى يرث العبد إذا لم يكن للعبد أولاد، لأن العبد صار فرض بعد. إذا كان له أقارب يرثه أقاربه، إذا لم يكن له أقارب تصل النوبة إلى سيده. لا تغفلون كلامنا هنا، متى؟ إذا لم يكن للمعتق أولاد أو أقارب، أعمام، أخوال، أجداد، ما شابه ذلك. أما إذا كان له أقارب من المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة فلا تصل النوبة إلى المعتق. خب الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاء بنذره. هذه مسألة أيضا ما فيها مطلب. خب قال سابقا أن من أعتق عبده بالنذر وفاء بنذره فلا يرث من عبده، صحيح؟ مباشري ما قال؟ نسأل السيد الخوي، هل يوجد فارق بين أن يكون الشيخ حسين قال لله علي أن أعتق عبدي جوهر، عبد عنده اسمه جوهر، قال لله علي أن أعتق جوهر فأعتقه، هذه حالة، وفي حالة أخرى يقول لله علي أن أعتق عبدا من عبيدي، عنده 50 عبد هو فأعتق عبدا من هؤلاء 50، ما يكون الفرق بينهم؟ هناك نذر أن يعتق جوهر بخصوصه، أما في المورد الثاني فنذر أن يعتق عبدا معينا عبدا مطلقا أي عبد كان فاختار جوهر، يقول لا فرق في كلا الفرضين لا يرث منه. وضحت الآن؟ نقول الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده، هذا ليس له ولاء العتق، لا فرق بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي، عبدا كلي هذا العد أن يكون قد نذر عتق عبدا كليا فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره، يعني قال لله علي أن أعتق عبدا من عبيدي فأعتق خصوص العبد الأول، طبعا 50 عبد، نقول في هذه الحالة أيضا لا يرث. وأن يكون الحالة الثانية بين أن يكون كذا وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاء بنذر، في كلا الحالين لا يرث منه. خب لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه، يعني زوجتك يا شيخ حسين عليها كفارة فأنت تبرعت بكفارتها أعتقت العبد تبرعا وفاء عن نذرها أو عن صومها أو ما شابه ذلك، أيضا ليس لك ميراث العتق مع أنك لم تعتقها في واجب بالنسبة إليك. مفهوم؟ يقول لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق عليه ممن كان العتق واجبا عليه، زوجتك وجب عليها أن تعتق العبد فأنت أعتقت العبد تبرعا، عندك عبد فأعتقته تبرعا عن زوجتك، هنا لم ترث أنت من هذا العبد، لم يرث عتيقه، العبد هنا يقال له عتيق مو كذي؟ لم ترث من هذا العبد. خب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يتبرع من ضمان جريرته. في مسألة في تكملة منهاج الصالحين توجد مسألة رقم هذه المسألة 409 في أواخر كتاب تكملة المنهاج، هنا يشير في مسألة 409 نحتاج من الأخرى حتى تحضرون المطلب فقط، في مسألة 409 مسألة 409 يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة، يعني شنو يعقل؟ التفتوا، إذا توفي عبدك عفوا إذا اعتقت عبدك وليس له أقارب، هذا العبد ما عنده أقارب وجنى جناية، متفقين؟ جنى جناية خطأ، قتل شخصا خطأ، وفق الشريعة الإسلامية أنت الذي تعسل عنه، يعني شنو تعسل عنه؟ يعني ترفع الدية عنه. وضحت المسألة؟ أنت كالعاقلة، ما قلنا أن في القتل الخطأ من الذي يرفع الدية في القتل الخطأ؟ العاقلة، العاقلة تقدم في أول الميراث، ما تقدم في أول الميراث؟ خب هذا العبد الذي أعتق وليس له أقارب من يكون من يعقل عنه؟ نفس المولى هو الذي يرفع الدية، هو العاقلة. واضحة هذه المسألة ليس أو مو واضحة؟ شيخ هون أعتق عبده، هذا العبد بعد أن اعتق جنى جناية خطأ، كلامنا كله عن الخطأ مو العمد، هو جنى جناية خطأ، هنا من الذي يدفع الدية؟ المعتق وهو الشيخ هون. صارت هذه واضحة؟ هو الشيخ هون يعرف هاي الأحكام ودارس منهاج الصالحين وكملت كمل المنهاج. خب الآن عنده عبد يريد يعتقه، خب يقول أنا أعتقه وبعد أخسر فلوس، لو راح سويت بالغلط هذا أنا أخسر، فقال أعتقك وأنا بريء من جريرتك. مشكلة المسألة أعتقك، أرجع الآن لمطلبنا، خلصنا من تكملة المنهاج. خب أعتقك وأنا بريء من جريرتك، خب هنا لا يرث منه شيء، إذا تبرأت منه فأنت تبرأت منه بعد، عطفت وقلت بعد خلاص دخلت مخيط الله بيني وبينك، ما بيني وبين الشيء. يقول أن لا يتبرأ من ضمان جريرته، أما إذا تبرأ من ضمان جريرته قلت أنا بريء من جريرتك من أخطائك فلا ترث من عبدك. إذا متى ترث؟ إذا لم تتبرأ. وضحت الآن الفكرة؟ يعني إذا اعتقت عبدك ولم تتبرأ فأنت تعقل عنه إذا أخطأ وأنت ترثه إذا مات، أما إذا تبرأت منه قلت أنت حر وأنا بريء من أخطائك وجريرتك، فهنا إذا أخطأ أنت لست ضامنا له، وإذا توفي لا ترثه. يقول أن لا يتبرأ من ضمان جريرته، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه. وضحت الآن مثلا؟ تبرعت أنت، خب يقول فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه. إذن الإرث متى يكون؟ إذا كان هو ضامن للجريرة أيضا. هنا خب لم يضمنها ولم يرثه، ولا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى. خب لكي يسقط الضمان، لكي يسقط الضمان شرعا هل لا بد من وجود شهود على إسقاط الضمان؟ يعني الشيخ هون رأى عبده فقال له أنا بريء من أخطائك بدون أن يكون هناك شهود، ها لوحده ما كان في الغرفة فقال له أنت حر وأنا بريء من ضمان جريرتك، ولا يوجد شهود على أنه تبرأ من ضمان جريرتك. هنا هل يسقط الضمان او لا يسقط مع عدم وجود الشهود؟ يقول الشيخ الخوئي يسقط حتى لو لم يكن هناك شهود. يقول لا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الاقوى، يعني حتى لو لم يشهد على اسقاط الضمان ايضا الضمان يسقط، ما دام قد اسقطه فالضمان يسقط. لا يشترط في سقوط الضمان ان يكون هناك شهود حين الاسقاط، واضحة؟ خب وهل يكفي التبري بعد العتق او لا بد من ان يكون حال العتق؟ خب سابقا قلنا هكذا، انت حر على ان اكون انت حر وانا بريء من جريرتك، هذا حين العتق تبرأت من الضمان صحيح، وحالة اخرى لا بعد اسبوع او بعد شهر من العتق يقول له أنا بريء من جريرتك. ما تفهمون التبرئ من الجريرة؟ واضح لكم ما المقصود بالتبرئ من الجريرة؟ الجريرة يعني الخطيئة، التبرئ من الخطيئة من الجريرة تارة يكون حين العتق وتارة يكون بعد العتق، مثلي أليس كذلك؟ مو واضح لكم؟ أنا الآن أعتق عبدي فأقول له أنت حر وأنا بريء من جريرتك، هذا يقال تبرؤ حين العتق، وتارة أعتق عبدي الآن وبعد أسبوع أو بعد شهر أقول له أنا بريء من جريرتك، هنا تبرأت من جريرته بعد العتق، هل يوجد فارق أو لا يوجد فارق؟ إذا كان التبرؤ حين العتق جزما يسقط الضمان، أما إذا كان التبرع بعد العتق هل يسقط الضمان أيضا؟ ماذا بنخشين المسألة؟ لو تبرأت من جريرتك قلت له أنت حران وأنا بريء من جريرتك، هذا الجزمان يسقط لأن هذا التبرع حصل حين العتق. أما لو أعتقته قلت له أنت حر، بعد أسبوع لقيته قلت له أنا بريء من جريرتك، هل يسقط الضمان في هذه الحالة أيضا مع كون التبرع بعد العتق؟ يقول وجهان، وجه للسقوط ووجه لعدم السقوط. ما الذي ترتضيه أيها السيد الخوئي؟ قال هذا مشكلكم. ما الذي أرتضيه؟ مفتين؟ وجهان. ما الذي ترجحه؟ بعد يقول أنا لا أرجح، وكأن قد يفتشر منها أنه متردد في المسألة بدليل أنه لم يفتي هنا، فيكون بمثابة الاحتياط، قد يستكملها ذلك والله العالم. خب والامر سهل ما دام في المسألة غير ثنائية. خب الشرط الثالث من نعم بل ماكو بالنسبة لك الان الصحيح، لو كنت تقلد السيد الخوئي، السيد الخوئي ليس له فتوى لا بالضمان ولا بعدم، لا بالضمان ولا بسقوط الضمان. شيخنا الفقيه ليست له فتوى، فهنا تحتاج الى شنو؟ تحتاج أن تحتاط أو ترجع إلى فقيه آخر له فتوى. سيد الخوي ليس له فتوى، ما قلنا أن الفقيه إذا لم تكن له فتوى ترجع إلى غيره. خب سيد الخوي هل له فتوى هنا؟ هذا في قوة الاحتياط وجوبي صير، لأن سيد الخوي هنا ليس له فتوى. ما احتاط ما أفتى شيخ ملكتك وياي، ما أفتى أفتى؟ خب أنت لابد أن تعمل هي أنت مقلد. خب تقلد من هنا؟ سيد ما إلي فتوى، لا بالضمان ولا بعدم الضمان. تقلد غيره، لا انت في عيش مع اي مورد الفقيه اللي قدم الى فتوى فيه، لا بد ان تقلد غيره. اعتبر السيد الخوي ما ذكر المسألة من اساسه، تقلد غيره بعد. دائما الفقيه عندما يحتاط يعني ليست له فتوى، سواء صار المسألة بصيغة احتياط او لم يصغها بصيغة احتياط. انا اريد ان ابلغكم الى النكتة، سواء صارها بصيغة الاحتياط او لم يصغها، نقول السيد الخوي هنا ليست له فتوى. ما دام ليس له فتوى فيجب عليك ان تقلد فقيها في المساله بعد، او تكون محتاطا، لان المكلف في كل مساله لابد ان يقلد او يحتاط او يكون مجتهد. خب نحن لسنا مجتهدين، اما ان نقلد اذا او نحتاط. هاي في اول التقليد انا وضحت اكثر من مره، وفي تضاعيف الكتاب ايضا اكثر من مره وضحت ان المكلف لابد اما ان يقلد او يحتاط. هنا بما ان السيد الخوي ليست له فتوى اذا انت لا بد لك من الاحتياط. بحسب المساله هنا بالنسبه الى نفس المعتق، لا بد له ان يحتاط بدفع، لا بد له ان يحتاط بالضمان بالنسبه الى المعتق. لا يرث، لاحظ ايضا ان لا يرث فجأة يأي احتياط في هذا، أو يرجع إلى فقيه يجيز له أحد الأمرين. خب الشرط الثالث أن لا يكون للعتيق قرابة، مو قلنا ثلاثة شروط؟ هذا الشرط الثالث أن لا يكون للعتيق قرابة. متى تعترف العبد يا شيخ محمود؟ إذا لم يكن لعبدك أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. خب أن لا يكون للعتيق قرابة، سواء كان قريبا هذا قريبا كان او بعيدا، فلو كان له قريب كان هو الوارث، القريب هو الوارث، ولا تصل النوبة الى المعتق. خب مسألة 1800، اذا كان للعتيق يعني للعبد المعتق زوج او زوجة، العتيق تارة يكون امرأة فيكون لها زوج، وتارة يكون العتيق زوج فيكون له زوجة مثلا، مو كذي؟ إذا كان للمعتق أو للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق. ليش نصيبه الأعلى؟ ما المقصود بالنصيب الأعلى؟ بالنسبة للزوج النصف، النصيب الأعلى بالنسبة للزوجة الربع، الزوج له الربع أو النصف، الربع مع وجود الأولاد، النصف مع عدم وجود الأولاد. نقول أنه هنا كلامنا ما في أولاد يا شيخ، مو كذي؟ مو محل كلامنا أنه لا يوجد أولاد؟ إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له يعني للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى النصف إن كان الوارث زوج والربع إن كان زوجة. كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق، يعني ما زال عن النصف أو الربع للمعتق. مسألة 1801، إذا اشترك جماعة في العتق، جماعة خمسة ستة جمعوا فلوس واشتروا عرض واعتقوا. إذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث، ذكورا كانوا أم إناثا، أم ذكورا وإناثا لا فرق. واضح المسألة؟ مجموعة من الأشخاص إما كلهم ذكور أو كلهم إناث أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث اجتمعوا وجمعوا أموالا واشتروا عبدا واعتقوا، فالميراث هذا العبد بأكمله لهم يقسم بينهم. يقول اشترك، إذا اشترك جماعة في الحق واشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا، أم ذكورا وإناثا اشتركوا في الميراث بأكملهم، بعد وضح. وإذا علم المعتق، انتهى بحث الاشتراك، الآن نأتي إلى معتق واحد. وإذا علم المعتق، مو علم يعني علقوه على المغسلة ومر على المشنقة وشنقة، لا علم يعني ما موجود معتق، نفس المعتق متوفي، يعني شيخ عبد المنعم أعتق عبده ثم توفي الشيخ عبد المنعم ثم توفي عبده، تفهمون؟ خب هنا عند وفاة العبد هل المعتق موجود؟ المعتق غير موجود، تصل النوبة إلى أولاد المعتق. الشيخ عبد المنعم له ولاء العتق، بوفاة الشيخ عبد المنعم هذا ولاء العتق يرثه أولاده، ما تفهمون المسألة؟ أنت خب. فإن كان يقول وإذا علم المعتق، فإن كان ذكرا المعتق انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والأم والبنات. ولاء العتق، ولاء العتق توجهين كنا ولاء العتق، هذا ولاء العتق ينتقل من الشيخ عبد المنعم إلى أولاده وإلى أبيه ما يضر، إلى الورثة الذكور دون الإناث. إلى لو في المرتبة الأولى الورثة الذكور هم من؟ هم الأولاد والأب، والأب. أما البنات فليسوا من الورثة الذكور، والأم ليست من الورثة الذكور، والبنت والزوجة ليست من الورثة الذكور. إذا الذي يرث ولاء العتق في المرتبة الأولى هم الأولاد الذكور والأب، في المرتبة الثانية الجد والإخوة الذكور، الذكور لأن خصصناها نحن بالذكور. يقول كان، فإن كان ذكرا انتقل الولاء، كان ولاء العبد إلى الشيخ عبد المنعم، انتقل من الشيخ عبد المنعم إلى ورثته الذكور، فانتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والأم والبنات، فإنهن لا يرثن الولاء. هذه خب فيها نكات كثيرة، نحن نعرض عن بيان كل تفاصيل هذه النكات ونقتصر على ما ذكره السيد الخوئي، وإلا هناك نكات كثيرة وما ذكره السيد الخوئي في الجملة، لأنه مبحث مو محل ابتلاء بالنسبة لنا. خب. وإذا كان أنثى، خب لو كان المعتق أنثى، مر شيخ عبد المنعم عندها عبد فاعتقته، خب الآن توفيت هذه المرأة مر شيخ عبد المنعم وأراد أن يتزوج امرأة أخرى، خب لازم يتزوج مرأة أخرى ما بيبقى له شريك. خب الآن بعد وفاتها من الذي يرث الولاء؟ كان الولاء لها، من الذي يرث الولاء؟ يقول وإذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا وإناثا، إذا الولاء هنا ينتقل إلى العصبة بالنسبة إلى الأنثى إذا توفيت، من الذي يرثها؟ يرث الولاء عفوا العصبة، توجهتنا الآن؟ الذي يرث الولاء هم العصبة، العصبة وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا وإناثا، أخوتها أخوتها من الأب بعد. خب وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا وإناثا، خب هل الأب يدخل في العصبة أم لا يدخل أيها السيد الخوئي؟ يقول وفي عدم كون الأب نفسه من الأسرة إشكال، يعني يتردد في دخول الاب في العصبة وفي عدم كون الاب نفسه في العصبة اشكال. لا نفس الاب، نفس الاب يدخل في العصبة، اولاد الاب يدخلون في العصبة، اما نفس الاب يريد ان نفسه يؤكد انه نقصد الاب بعينه. وفي عدم كون الاب نفسه من العصبة اشكال. مسألة 1802، يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم، عند عدمهم أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدمت الميراث بالقرابة. ألم نقل أن ولاية العتق ينتقل إلى الأولاد؟ خب بالنسبة إلى المعتقد ذكر انتقل إلى أولاده، لو مات لو توفي الاولاد ايضا ينتقل الى الاحفاد، وهكذا، وكل واحد يرث نصيب من يتقرب به على ما تقدم في ميراث اولاد الاولاد. خب كما تقدم في الميراث بالقرابة. خب مسألة 1803، مع فقد الاب والاولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للاخوة والاجداد من الاب دون الاخوات والجدات والاجداد من الام. مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا، لا يوجد لا الأب ولا الأولاد، حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والأجداد دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم. إذن الكلام في المرتبة الثانية أيضا، الميراث ميراث الولاء يكون لمن؟ للإخوة الذكور والأجداد الذكور دون الأخوات الإناث والإخوة والجدات، دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم. ومع فقدهم فيكون الولاء للأعمام دون الأخوال، الأعمام دون الأخوال، الأعمام الذكور دون الأخوال والخالات والعمات، حتى الأخوال ذكورها لا يرثون. ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له. خب إلى هنا كان المطلب واضح مو كذي؟ خب الآن بحث جديد، المعتق شيخ عبد المنعم أعتق عبده، خب فيكون ولاء العبد للشيخ عبد المنعم. خب توفي الشيخ عبد المنعم وأقاربه بأكملهم، لا يوجد للمعتق ولا أقارب المعتق، لكن نفس الشيخ عبد المنعم كان سابقا عبد للشيخ محمود مثلا، فالشيخ محمود كان قد أعتق الشيخ عبد المنعم، فجينا المسألة. خب فهنا الشيخ عبد المنعم عندما أعتق عبده ومات ينتقل ميراث ينتقل الولاء من المعتق إلى معتق المعتق، يعني هذا العبد اسمه جوهر، شيخ عبد المنعم أعتق جوهر، فهين؟ تفهمين المسألة؟ ثم توفي الشيخ عبد المنعم ولم يكن له أقارب. خب ينتقل الولاء من الشيخ عبد المنعم إلى معتقه، إلى الشيخ محمود، إلى معتق المعتق بعبارة أخرى، معتق المعتق، إذا كان المعتق له معتق. يعني إذا كان الشيخ عبد المنعم سابقا أيضا عبد، لأنه قد يكون الإنسان عبد ثم يعتق يصير حرا ثم يتملك عبد ويعتقهم هو ايضا. تفهمتم الان المساله؟ يعني شيخ عبد المنعم كان سابقا عبد الشيخ محمود ثم اعتق ثم اشترى عبدا هو واعتقه. هنا نقول ولاء هذا العبد يكون للشيخ عبد المنعم، فاذا توفي الشيخ عبد المنعم ولم يكن له اقارب فيكون ولاء هذا العبد للشيخ محمود الى معتق معتقه. ما واضح البيان؟ خب يقول ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق يرثه المعتق له، يعني معتق المعتق أي من أعتق المعتق، أكثر من هذا بعد ما نقدر نوضحها. فإن علم معتق المعتق، خب شيخ محمود أيضا متوفي، تصل النوبة إلى ورثة شيخ محمود بالترتيب المتقدم، نفس الترتيب المتقدم. فإن علم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم، وإن كان أنثى ورثته العصبة على التفصيل الذي تقدم في هذه المسألة قبل قليل، أو في المسألة التي قبلها عفوا. مسألة 1804 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
ومن يعلم الغيب